مين اللي بيحق له يفخر يشوف حاله؟ بيقول السيد يسوع المسيح اللي بده يفتخر ويشوف حاله، يفتخر ويشوف حاله بالرب، يشوف حاله بالرب لأنه الرب هو أساس كل شيء، هو القادر على كل شيء، والإنسان ما هو إلا من صنع الرب. فالجرة ما بتقدر تشوف حالها على اللي عملها، ولا البريء على اللي عمله، ولا أي شيء إن عمل بيقدر يشوف حاله ويتفاخر على صانعه. شو بيقلنا النبي إشعيا بالسفر العاشر بفقرة 15 عن هالأمر هيدا؟ بيقلنا: هل يفتخر الفأس على القاطع به؟ يعني الفراعة تقدر تشوف حالها على اللي ماسك فيها، اللي ماسكها وعم يقطع فيها. وبيكمل وبيقول: أو يتكبر المنشار على مردده؟ والمنشار بيقدر يشوف حاله على اللي ماسكه عم بيقص فيه. وبيقول: وكأن القضيب يحرك رافعه. لما الإنسان بيمسك القضيب وبيرفعه، القضيب هو اللي بيحرك الإنسان، ولا الإنسان اللي ماسك القضيب بيحركه؟ وبيقول: وكأن العصا ترفع من ليس هو عودة. والعصا اللي بترفعها معقول تكون عم ترفع انه هي مش من خشب؟ وبيقول بنفس السفر ب 33، بيقول كيف بدوني تكون، بدها تكون نهاية المتكبرين والمتشاوفين والمتعجرفين. شو بيقول؟ بيقول: هو ذا الرب، رب الجنود، يقضب الأغصان والمرتفعة القامة، يقطعون والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر ويسقط لبنان بواسطة القدير، يعني الرب. رب الجنود بالعهد القديم هو الإله الجبار المنتقم. ربنا بالعهد القديم بيقول: لا تنتقموا لأنفسكم، أنا يهوى، أنا الإله، أنا الذي أنتقم. مثل ما هو رب محبة، كمان هو رب انتقام. ومن هون القول اللي بيقول إنه يمهل لكنه لا يهمل، مثل الأغصان المرتفعة بينقطع الإنسان اللي بيشوف حاله، والمتشامخ بيوطى لأنه ما في حدا بيرتفع لعند ربنا سبحانه وتعالى. المتكبر إنسان مريض، المتعجرف إنسان مغرور، والمتشاوف إنسان منقطع عن القيم والمبادئ والأخلاق. والإنجيل يقول بوضوح: إن أردت أن تفاخر ففاخر بالله سبحانه وتعالى، وإن أردت أن تشكر فاشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقك أنت أيها الإنسان، وهو الذي أعطاك كل ما أنت متمتع به. أعطاك العقل، أعطاك الجسد، أعطاك الفكر، أعطاك كل ما هو على الأرض. وبالتالي أنت أيها الإنسان من التراب وإلى التراب تعود. الإنسان المتفاخر والمتعالي والمتشاوف إنسان ضعيف من الداخل. وبعلم النفس يفسر هالأمر هيدا بالحاجز، يعني اللي بيتكبر وبيتشاوف على الناس وبيدعي بيكون مريض من الداخل وضعيف وشخصيته ضعيفة، ولكن بيحاول إنه يوجد صور ما بينه وما بين الآخرين، حتى الآخرين ما يشوفوا ضعفه وما يتلمسوا قذارته البشرية. دعاء ندعيه ونطلب من ربنا إنه أيها الإله القادر على كل شيء، أعطينا التواضع، أعطينا هذه النعمة، هذه النعمة التي لا تقدر بثمن، نعمة التواضع. ومع نعمة التواضع أنعم علينا بنعمة قبول الآخر واحترام الآخر وعدم دخولنا في أمراض تجبرنا على الاعتقاد وهما بأننا قادرون على تغيير الآخرين ليصبحوا كما نريدهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وخلق كل إنسان بشكل مختلف، وكل إنسان كيان مستقل وقائم بذاته، وهذا الكيان المستقل القائم بذاته من المفروض به إن أراد أن يكون متواضعا ومقبولا من الآخرين، المفروض به أن يتفاعل مع المكان الموجود فيه، وأن يتفاعل مع القوم الذي يعيش معهم، وأن يصبح جزءا منهم يحاول مساعدتهم، ولا يتوهم في يوم من الأيام بأنه أفضل منهم وأنه أرفع مقاما منهم، وأن يتشاوف عليهم، لأن المتشاوف والمتكبر والمتعجرف يقطعه الله كما جاء في سفر إشعياء، كما تقطع الأغصان المتعالية. وبنرجع وبنقول هيك ببساطة مثل ما عم بيقولوا النبي إشعياء، معقول الفراعة تشوف حالة على الحطاب؟ الحطاب هو اللي بيمسك الفراعة وبيقص، الفراعة بتشوف حالة عليه ولا هو اللي عم بيحركها؟ والقضيب لما واحد بيرفعه بيقدر يشوف حاله على اللي عم يرفعه؟ والمنشار لما بيقص هو المنشار بيقدر يشوف حاله على الإنسان اللي ماسكه وعم بيقص فيه؟ وبالتالي الإنسان لازم دايما يتذكر انه اذا بده يتكبر واذا بده يشوف حاله واذا بده يفاخر، خليه يتكبر بقوة الله سبحانه وتعالى، ويفاخر بقوة الله سبحانه وتعالى، ويشوف حاله بانه انسان ربنا خلقه على صورته ويشكره. ونتمنى انه كل انسان يراجع على الكتب السماوية اللي دايما بتحاول بقدر المستطاع وبلغة كل شعب وعلى قدر مفهومون انه تحطهم دايما بالمحل المفروض يكونوا فيه. اذا اخذنا تينة وزرعناها بتورنتو بتعيش التينة؟ ما بتعيش، لانه الجو مش جوا، بدنا نحطها برا بالصيفية وبالشتوية نرجع نخبيها بالبيت. وبالتالي الانسان بده يكون ابن بيئته، وبده يتعامل مع بيئته، وبده يستفيد من هالبيئة حتى هي تستفيد منه، هو يستفيد منها، تتفاعل معه هو يتفاعل معها. بنحييكم من صوت فينيا، صوت منسقي العام للمؤسسات اللبنانية الكندية، اليوم الخميس الظهر ومنقدم لكم النشرة. الرئيس اللبناني سيقوم بزيارة للولايات المتحدة في 14 من الحالي الشهر الجاري، وسوف يستقبله الرئيس أوباما، والمواضيع التي ستطرح هي محاربة الإرهاب، حاجات الدولة اللبنانية لمحاربة الإرهاب، تسليح الجيش اللبناني، موقع لبنان في المنطقة، وموقع لبنان في مجلس الأمن. انفجار اليوم في حافلة، يعني في بوسطة بدمشق بحي الست زينة، الحافلة بتقل كانت مجموعات إيرانية، الحكومة السورية عم بتقول انه الانفجار غير إرهابي يعني تقني، صار بمحطة بنزين، والأخبار بتقول انه تفجير مقصود، والقتلى اللي اعلن عنه بحدود 3، بعض الانباء عم بتقول اكتر من هيك بكتير. وطبعا الحكم السوري اللي بيورد الارهاب وبيورد المتفجرات بين الحين والاخر بياكل الطباخ من طباخ، يعني السم بياكلوا اللي طبخوا. بقى السوري اللي دايما بين الفترة والتاني بيصير عنده شيء، هيدا منه عبث، بس حتى يتذكر السوري انه الارهاب اللي بيصدره بالنهاية رح يرتد عليه. وبطرابلس اليوم كان في اطلاق نار بين جماعة الحسون، يعني عائلة الحسون وحركة التوحيد بمنطقة ابو سمرة، جرحى وتصوروا، صار في تبادل لاطلاق الصواريخ بيناتهم، دولة اجت عم بتصالح الشبيبة، عائلة ومجموعة بيتخانقوا مع بعضهم بالصواريخ ومرحبا يا دولة. حركة الإماء اللي بيترأسها الأستاذ أحمد الأسعد انتقدت وثيقة حزب الله وقالت هالوثيقة هيدي بتأكد التصاق هالحزب أكتر وأكتر بإيران. امبارح كان في الذكرى 20 لاستشهاد الرئيس معوض، ابنه ميشيل كان له كلمة بالذكرى أكد فيها على لبنانية لبنان وعلى بقاء ثورة الأرز وعلى عدم قبول لبنان بالإرهاب وبسلاح حزب الله وبعدم القبول بالرضوخ لسوريا أو لإيران، وأكد بأنه هودي الشهداء اللي قدموا دمهم ومن جملتهم بيو هودي هني عماد الثورة بلبنان وهني عماد والحجر الزاوية اللي بيقوم عليه الاستقلال. الوزير نجار وزير العدل بيقول انه ما عنده اي خبر او علم رسمي بعد من السوريين بما يخص الخبر اللي كان نشر امبارح انه سوريا رح تعلن الافراج عن 170 ل 180 من الموقوفين في سجونة او المعتقلين بسجونة بتهم جنائي غير المخطوفين والمعتقلين. امبارح الجلسة اللي كانت بكركي بين العماد عون والمطارني مثل ما ذكرنا امبارح كانت لمدة ساعتين، اول ساعة كانت العماد عون قدم شرح وتوضيح لما وقفه، والساعة الثانية كانت اسئلة للمطارني فشل فيها العماد عون مثل ما عم بتقول كل الوكالات الانباء والصحف اللبنانية اليوم باقناع المطارني بوجهة نظره الموروبة الإيرانية السورية. طبعا عم بيدافع عن قضية خسرانه هي قضية سلاح حزب الله وقضية انتقاله إلى قاطع الشر اللي هو سوريا وإيران وحزب الله، وعم بيدافع عن سلاح عم بيعطل الدولة وعم يمنع استعادة الاستقلال وعم بيخلق وضع في لبنان بيلغي أول شيء من بعد ما يلغي الدولة بيلغي المسيحيين. طبعا الزيارة كانت فاشلة بكل ما في الكلمة من معاني. هلا إبراهيم كنعان ونبيل أولى والأبواق العونية صوروها على أن زيارة تاريخية وأنه البطرك ولا مرة استقبل حدا قبل العماد عون بصالة اللي استقبلوا فيها مع المطارني، مع انه هذا الكلام غلط. كانت من فترة 30 سنة كانوا العديد من القياديين من الجبهة اللبنانية وغيرها استقبلوا وكان في حديث مع المطارني بنفس الشكل اللي تم مع العماد عون. الاستاذ وليد جنبلاط تم استقباله بنفس الطريقة والمرحوم رفيق الحريري استقبل مرتين وبنفس الطريقة. إذن ما في شيء تاريخي، والتاريخ دايما بكب المزبلة الناس اللي بيخونوا قضاياهم وبيتنازلوا عن ثوابتهم وبيخونوا شعوبهم، والعماد عون من هودي الناس اللي راح بيكون طبعا له محل بالتاريخ، بس بالتاريخ راح بيكون له بمزبلة التاريخ لأنه تخلى عن ثوابت لبنان، تخلى عن ثوابت بكركي، تخلى عن الثوابت القانونية، تخلى عن معلوماته العسكرية، تحالف مع مجموعة إرهابية وعم يمشي بعكس التاريخ اللبناني والتاريخ الماروني، وبالتالي أمثاله فعلا بيكونوا بالتاريخ ولكن بمزابل التاريخ. هيدا التاريخ اللي بيحكيه مش نحنا. الإنسان اللي بيشلح تيابه بيبرد، والإنسان اللي بيتحالف مع الشيطان نهايته جهنم، واللي بيتحالف مع سوريا ومع إيران ضد لبنان وضد اللبنانيين وبأيد سلاح ميليشياوي واللي بينقلب على ذاته على كل طروحاته على كل شعاراته وبيكون الحافز والدافع عنده الحقد والكره للآخرين وبث روح الفرقة، طبعا هيدا ما بيكون زعيم ولا عنده أي صفة من صفات الزعيم. البيان الوزاري للأسف بيشرع سلاح حزب الله، ومن بعد الموجز رح بيقول رح نقرأ احنا وياكم تعليقنا على الموضوع هيدا اللي بالواقع الاحزاب المسيحية اللي دخلت فيه هي دخلت وشاركت بها الجريمة هيدي، رضي البعض ام لم يرضى. واشنطن بتقول انه حزب الله والمحكمة الدولية مشكلتين قدام سوريا حتى تقدر تنفتح على المجتمع الدولي. الانسحاب الاسرائيلي من الغاجر مؤكد، ولكن مزارع شبعة رح تبقى بإطار القرار الدولي 242. تقرير ألباني بيقول انه حزب الله عم يشتري صواريخ مضادة للطائرات وبيهربها عبر شركة لبنانية للبنان. و الانفجار اللي صار بسوريا طبعا اليوم هو الحدث اللي اكثر الاخبار مركزة عليه، والبيان الوزاري للأسف مثل ما قلنا دخل الكل بهالمتاهة. بالامريكا السلطات الامريكية طبقا لجريدة الحياة اتهمت 10 اشخاص بالتآمر لدعم حزب الله اغلبهم من جنسيات لبنانية. و جلسات الثقة ببيان الحكومي عينها الأستاذ نبيه بري بثلاث أيام، وطبعا رح بتكون مسرحية، يعني الكلام رح بيكون مسرحي لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه اللي ضرب ضرب واللي هرب أهرب. دخول القوى المسيحية ب 14 أدار إلى الحكومة رغم تشريع هذه الحكومة لحزب الله تحت هرطقت أو بدعت التحفظ أو الاعتراض أمر غير مقبول، وإن دل على شيء فيدل على أن هؤلاء الزعماء لا يمثلون شعوبهم، وبأنهم خانوا الوعود التي كانوا أطلقوها خلال الحملة الانتخابية. نتذكر أنه بالانتخابات كلهم وعدونا جماعة 14 أدار وخصوصا المسيحيين منهم انه هن لا يمكن يكونوا بحكومة بتشرع حزب الله، هن اولوياتهم انه يستعيدوا الاستقلال ويستعيدوا الدولة، ينفذوا القرارات الدولية والى اخره. شو كانت النتيجة؟ النتيجة حكومة فيها تلت معطل لحزب الله، فيها 5 نواب للرئيس سليمان اللي هو طبعا رئيس ينفذ السياسة السورية بامتياز، وفيها وزراء ما لهم اي ارتباطات ولكن ارتباطاتهم هي بحزب الله. وزارة الخارجية مع حزب الله وامل، وزارة الداخلية والدفاع مع رئيس الجمهورية. الوزارات اللي انعطت للمجموعات المسيحية يعني وزارات تافهة اذا قارناها بباقي الوزارات، ورغم هذا وكله فاتوا بالوزارة وعم بيبرروا اني نتحفظوا. هيدا التبرير بالنسبة للقانون ما له اي قيمة، وهيدا تلاعب على الكلام. نحن كتبنا بهالموضوع هيدا مقالي موجودة على موقعنا امبارح نشرناها، عنوانها مسيحيو 14 اذار على مائدتين ويشربون من كأسين. من اول فيه مؤسف جدا حال الضياع والارتباك الذي وصل إليه قادة وسياسيو تجمع أذار 14 أذار وبشكل خاص فريقه المسيحي بكافة تلوينه. فهؤلاء مع باقي أطياف هذا التجمع السيادي والاستقلالي خاضوا الانتخابات النيابية الأخيرة متضامنين متكاتفين على أساس دعم مشروع الدولة في مواجهة مشروع دويلة حزب الله، مع وعود وعهود في مقدمها حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بالدولة الشرعية وبسط سلطة هذه الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. صدقهم الشعب ومنحهم ثقته وأوصلهم بأغلبية جيدة إلى مجلس النواب. فماذا كانت النتيجة؟ بعد الانتخابات مباشرة ومن أول يوم بعد الانتخابات بدأ تجمع 14 أذار على مستوى القيادة يتفكك، وأصبح الآن أقلية ولم يتمكن من الإفاء بما وعد. تراجع هذا التجمع ورضخ بسرعة قياسية لإرهاب، وبلطجت سوريا وإيران ولعنتريات وتهديدات جماعات المرتزقة التابعة لإيران وسوريا في لبنان التي يقودها حزب الله. وافقوا جماعة 14 أذار أو أجبروا لا فرق على الدخول في الحكومة، وهي حكومة وجودهم فيها صوري. وهذه الحكومة أعطت حزب الله الثلث المعطل وشرعت سلاح حزب الله وشرعت دويلته. وقد أصبح معلوما للجميع، وكما قال لنا جبران باسيل وسجعان الأزي وعدد كبير من النواب من 14 و8 أذار، كما قالوا لنا جميعا، بأنه حتى البيان الوزاري للحكومة العتيدة كان تم التوافق على خطوطه العريضة في القمة السورية السعودية، بمعنى أن هؤلاء جميعهم كانوا دون قرار ودون مشاركة، فبؤس هكذا قيادات. بالطبع هذا لا يعني أن الفريق المسيحي في 8 أذار الذي يقوده صوريا المرتد العماد ميشيل عون هو الذي انتصر، أو لا سمح الله هو على حق، وأن طروحاته لبنانية أو حتى فيها ولو رائحة للوفاء والسيادة والحرية والاستقلال. لا لا وألف لا، فهذا الفريق، فريق 8 أذار والمسيحيين فيه، هم سبب المأساة أصلا، وهم المسؤولون بالكامل عن الحال المذري التي وصلت إليه الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لأن هذا الفريق المسيحي ارتضى التبعية المطلقة للمحور السوري الإيراني، وكان خلال الخمسة أشهر الماضية في أثناء أزمة تشكيل الحكومة غطاء مموها لمطالب وشروط حزب الله، ومتراسا لمشاريع دولتي محور الشر تحت عنوان كاذب هو الدفاع عن حقوق المسيحيين. وقد انتهى عون بكارثة وخيبة بعد أن عين له السوري وزراءه. لا نقول بأن مسيحيي 14 أذار قد خانوا، لا سمح الله، خانوا الوطن أو تخلوا عن الثوابت، لا، بل هم حاولوا وبكل إمكانياتهم الالتزام بوعودهم الانتخابية وبخطة كركي وبطروحات سيدها غبطة البطريرك، لكنهم للأسف فشلوا. لماذا؟ فشلوا بسبب انتقال النائب وليد جنبلاط مع كتلته إلى القاطع السوري تائبا ومستغفرا ومعلنا الحرب الدروس عليهم، وبنتيجة قبول تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس الحريري وهو حليفهم الأقوى، قبول هذا التيار بمقررات القمة السورية السعودية لجهة سلاح حزب الله وبالثلث المعطل. فماذا كانت النتيجة؟ أصبح المسيحيون في 14 أذار أقلية وأقل من أقلية، وغير قادرين على الوقوف في وجه الجميع بعدما أصبحوا عمليا أقلية وأقل من أقلية كما قلنا. من هنا فإن بقاء مسيحيي 14 أذار في الحكومة بعد أن أصبحوا أقلية نيابية هو الخطأ والخطيئة في آن، لأنهم إن اعترفوا أو أنكروا لا فرق، ومهما اجتهدوا في التبرير وفي تدوير الزوايا فهم شركاء في معاهدة قاهرة جديدة تشرع كيان حزب الله وتشرع سلاحه وسلطته، وتقبل صاغرة بتسلطه وصلبطته على الحكومة بالكامل. أما بدعة التحفظ وهذه هرطقة التحفظ على البند المتعلق بحزب الله والقبول بباقي بنود البيان، فهذا والله لعب مكشوف على الكلام، ليس إلا ومحاولة سخيفة ومستنكرة للاستخفاف بعقول وذكاء وذاكرة اللبنانيين عموما والمسيحيين تحديدا. شو المطلوب؟ كان من الواجب الوطني والأخلاقي على مسيحيي 14 أذار رفض المشاركة في الحكومة والبقاء في المعارضة، أو ليس هم من كان ينادي بأن على الأكثرية أن تحكم وعلى الأقلية أن تعارض؟ أو ليس هم من وقف وراء غبطة بطيارك سفاير عندما قال بأن وجود الأكثرية والأقلية في نفس الحكومة هو كحال عربة يشدها حصانان؟ أليس هم الآن أقلية؟ صحيح أن البيان الوزاري الحالي هو أفضل بكثير من بيانات الحكومات السابقة، غير أن الجوهر لم يتبدل إلا في ورود مفردات منمقة وملتبسة وغير محددة، وفي بعض الأحيان متعارضة ومتناقضة كليا وتقول الشيء وعكسه. فمثلا جاء في الفقرة 17 من البيان الوزاري، جاء ستولي الحكومة اهتمامها بتسهيل عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء. طيب، وعندما نعلم عمليا أن القوانين المرعية الإجراء تعتبر أهلنا هؤلاء خونة ومتعاونين، فذلك يعني بوضوح بأن الحكومة لا تريد عودتهم، وإن جازف وعاد أحدهم فإلى السجن در وإلى المحاكمة مباشرة وإلى حكم ب15 سنة. يعني ما كان شو عملوا يعني هول المسيحية الموجودين بالحكومة، لشو ربحوا ربهم جميلة وحطوا هالبيان؟ طيب ما الابن الجنوب الموجود اليوم بإسرائيل إذا بده يرجع بيرجع وبيفوت على المحكمة، ولشو جميلتهم وأصلا لشو وجودهم؟ ومن هون بيبين إنه هودي لا حاملين قضية ولا عم بيحسوا مع شعبهم، وهون في فرق كتير بين الشعب وبين القيادات. منكمل ومنقول كما أن البيان أغفل، يعني ما ذكر، أغفل ذكر القرار الدولي رقم 1559 الذي لم ينفذ بعد أهم بنوده، وهو بند تجريد كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، علما أنه من الناحية القانونية لا صلاحية للبنان ولا لحكومته بإلغاء هذا القرار. الصلاحية، صلاحية الإلغاء من عدمه محصورة فقط لمجلس الأمن، ومجلس الأمن لا يزال يتابع مهمات تنفيذ هذا القرار ويعتبر أنه لم ينفذ بالكامل بعد. إذن مش بس وافقوا على سلاح حزب الله، وافقوا أنه يتخلوا عن أهلهم بإسرائيل، واعتبروا أهلهم مجرمين وإذا بدهم يرجعوا بدهم يتحكموا. تنازلوا عن القرار 1559 اللي الأستاذ بري والأستاذ جملات دفنوا، والأستاذ جملات بيقول عنه هذا لعني، والأستاذ بري بيقول نفذني. طيب اللي تنفذ منه صحيح انتخبوا رئيس الجمهورية هذا بند، والبند الثاني انسحبت سوريا بجيشها، ولكن البند الثالث والأهم هو تجريد الميليشيات كلها اللبنانية والفلسطينية من سلاحها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواتها الذاتية. كيف قبلوا يكونوا بحكومة بيانا ما بيحكي شيء عن 1559؟ إن الجوهر في البيان الحكومي بقي على قديمه، وحزب الله لا يزال مشرعنا في هذا البيان، مشرعنا ككيان مستقل مسلح ومستقل. أما ادعاء البعض الصبياني بأن كلمة مقاومة لا تعني حزب الله وقد تنطبق أيضا على غيره من الأحزاب والجماعات، فهذا والله هراء وسخف وخداع للذات وليس للآخرين. يفلسف بعضهم المشاركة بضرورة عدم الغياب وترك الحكم والساحة للآخرين وبحاجة الناس للخدمات وبلزوم البقاء في مواقع القرار، وبيقولوا فشروا حاولوا يخرجونا تيخرجونا ونحن ما نفذنا لهم المقرب. شيء تافه يعني الحقيقة. بالتأكيد كل هالشغلات اللي عم يحكوا عنها مهمة، لكن ما بتبرر دخولهم بإجريون للقفص وللمصير. نذكر بأن إن كان في التذكير من فائدة بأنه طوال حقبة الاحتلال السوري البغيضة كان معظم هؤلاء اللهيثين من مسيحية 14 اليوم للدخول إلى جنة الحكم كانوا أما في السجون أما في المعتقلات أو في المنافي أو ببيوتهم مزروبين وما عم يحكوا لأنهم هن اختاروا ما يحكوا. ولكن رغم ذلك كبرت ثورة الأرز وتمددت وعظمت وتمكنت من إخراج المحتل السوري، مما يبين بأن النضال الصادق والدؤوب يمكن ممارسته من أي موقع كان وتحت أي ظرف كان، وليس بالضرورة من داخل حكومة هي عمليا وواقعيا حكومة حزب الله بامتياز. يشار هنا إلى أنه ورغم كل التنازلات المخيفة والخطيرة لدويلة حزب الله التي طاولت حتى ورقة التوت، فهي غير كافية طبقا للشيخ نعيم القاسم الذي قال للجميع، قال له انتبهوا اوعى حدا يحكينا بسلاحنا، سلاحنا له مطروح على الطاولة ولا بالحكومة ولا بأي محل. أما المطروح بيقول الشيخ نعيم قاسم لهودي كلهم الاستراتيجية الدفاعية، ولما منناقش الاستراتيجية الدفاعية بدنا نشوف كيف بدنا نعملكم أنتم مقاومين وكيف بدنا نحول لبنان لبلد مقاوم. يفهموا شيء؟ ما أفتكر. طيب شو نحن نتمنى؟ كنا نتمنى على مسيحية 14 أدار الاستقالة وممارسة دورهم في المعارضة كما تقتضي الأصول الديمقراطية، إلا أنهم لم يفعلوا، ولكن بالعكس صوروا أنفسهم أبطال، وهنا الخطأ مرة أخرى والخطيئة. أما جوابنا الإيماني على كل هذه البدع والهرطقات التي ابتكرها مسيحيو 14 أذار دون استثناء لدخول جنة أكل الجبنة، نستعيرها من القديس بولس الرسول من رسالته لأهل كورنثوس ب10:21 اللي بيقول فيها: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشيطان، ولا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشيطان. ومن عنده أذنان صاغيتان فليسمع. أو دي اللي مش مسكرين دينايون ومغمضين عينايون، مثل ما بيقول المثل الصيني، لا سمعت ولا شفت ولا حكيت. الديس بولوس هو يرد عليهم، قال لهم يا جماعة ما فيكن تقعدوا على طاولتين وما فيكن تشربوا من كاسين، بدكن تختاروا يا أما طاولة وكاس الشيطان اللي هو طبعا حزب الله اليوم بلبنان، لأن الشيطان له فورمات، له نماذج كتير بياخدها، يا أما بدكن تكونوا على طاولة الرب وتشربوا من كاس الرب، واللي بيكون على طاولة الرب وبيشرب من كاس الرب بده يفاخر بالله سبحانه وتعالى، بده يعرف انه ما في حدا بيوصل راسه على السماء، وبده يعرف انه لما الله بيغضب على ناس بصير مثل ما عمل باهل بابل. اهل بابل لما النمرود اتنمرد وصار بده يبني برج تيوصل لعند الله، غضب عليهم الله يومتها وخليهم يحكوا كل واحد لغة. لهالسبب بنقول اليوم لما الناس بيحكوا مع بعضهم شو هودي عم يحكوا اللغة البابلية، بابليين يعني. وهلأ هيك صاير فيهم، ربنا غضبان عليهم، وخصوصا للمسيحية الموجودين بثماني أدار، صاروا كل واحد بيحكي لهن بيفهموا على غيرهم ولغيرهم بيفهم عليهم، وهيدا غضب من الله سبحانه وتعالى. كيف بيقدروا يشيلوا الغضب؟ بأنه يرجعوا يرتدوا للطريق الصحيح، يرجعوا يقرروا يا أما بدهم يشربوا من كاس الرب ويقعدوا على مائدته، يا أما بدهم يقعدوا على مائدة الشيطان ويشربوا من كاسه. ما في بهالدني بيقدر واحد ياخد يكون بمحلين بنفس الوقت، بده يكون بمحل واحد، وحسب هالمحل اللي بيكون فيه بيكون حسابه، طبعا حسابه من ناسه، ولكن الحساب الأعصر حيث البكاء وصريف الأسنان هو حساب يوم القيامة ويوم الحساب. وشكرا لإصغائكم.